شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاقتداء بسيد الأبرار ونهانا عن التشبه بالفجار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بالخير والأجر العظيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وعرفنا أنه يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فيشد مئزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله لعبادة الله جل وعلا ولاغتنام هذه الفرصة العظيمة التي قد لا تعود على الإنسان مرة أخرى. وفي هذه الحلقة لنا وقفات مع سيرته صلوات الله وسلامه عليه، مما ينبغي أن نتذكره ونعيه ونعمل به في واقع حياتنا، ونحن نعيش هذه الأيام الفاضلة وهذه الليالي الشريفة المباركة. أيها المستمعون الكرام، مما يذكرنا به شهر رمضان المبارك فتح مكة المكرمة البلد الأمين، والتي كان في السنة الثامنة من الهجرة، فطهرها الله سبحانه وتعالى بهذا الفتح من الوثنية، فصارت بلدا إسلاميا حل فيها التوحيد محل الشرك والإيمان محل الكفر. ومما وقع في قصة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أعلن أن من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام، فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 60 و300 صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس معه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجهها. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا فيها صور، فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها، فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فأخذ بعضادتي الباب وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلوات الله وسلامه عليه: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها الإخوة المستمعون، في هذا الجزء من قصة الفتح وقفات عظيمة ينبغي للمسلم أن يقف عندها طويلا، متدبرا ومتذكرا، عاملا ومطبقا. فحياتنا اليوم تخلو من هذه الصور، مما يجب أن نستقيه من مثل هذه السيرة العطرة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. فالوقفة الأولى تتجلى في احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت الله الحرام، حيث أعلن أن من دخله كان آمنا، فبيت الله الحرام أمان من كل شيء، وينبغي أن يكون كذلك إلى أن تقوم الساعة. ولم يزد صلوات الله وسلامه عليه لما دخل المسجد الحرام إلا أن حطم معالم الشرك والوثنية، معلنا صلوات الله وسلامه عليه أن العلو للحق وإن طال الزمن أو قصر، وأن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه عقيدة المسلمين، توحيد الله عز وجل. فرمضان يذكرنا بهذه الصورة العطرة، فهل من أراد الإخلال بهذا الأمن والأمان وبهذا التوحيد يكون مسلما حقا ومؤمنا حقا؟ إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرنا بأن من فعل ذلك ما هو إلا مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ومخل بهذه الشعيرة العظيمة، فينبغي أن يحاسب على ذلك، وأن يبقى بيت الله أمانا للقائمين والعاكفين والركع السجود. والوقفة الثانية إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الجنسيات والقوميات والعصبيات والعرقيات. أصل الناس واحد، أبوهم واحد، لا تفاضل بينهم على أساس اللون أو الجنس أو القبيلة ونحو ذلك. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، فالأصل واحد، تفرع عنه شعوب وقبائل وأجناس وألوان، جعلوا كذلك ليتعارفوا، فلا تفاضل بينهم إلا على أساس تقوى الله عز وجل وتوحيده وعبادته، فأقربهم إلى الله جل وعلا أتقاهم له وأخشاهم له. إذن فقاعدة التفاضل بين الناس تقوم على تقوى الله عز وجل. ولهذا جاء ذكر هذه الكلمة بصيغ متعددة في القرآن الكريم أكثر من 100 مرة. وعلى هذا فميدان السباق والمنافسة هو تقوى الله عز وجل، وما شرعت العبادات إلا للتوصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ومنها الصيام، كما جاء ذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذا كانت التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين، يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في قوله صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت. والوقفة الثالثة، وهي صورة عظيمة وموقف نبيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقنه لأمته، وعلامة فارقة يفترق بها المسلم عن غيره، عندما أعلن صلوات الله وسلامه عليه عفوه وتسامحه عن بني قومه الذين آذوه وطردوه وعذبوه وشردوه وخذلوه: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهو في موقف المنتصر وموقف الآمر، ومن بيديه مجازاتهم في لحظتهم تلك ولو بقطع رقابهم، يتوسلون إليه بقولهم: أخ كريم وابن أخ كريم. فيعلن صلوات الله وسلامه عليه: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقف الشحناء والبغضاء في عالم اليوم وعلى مستويات متنوعة بين الأفراد بعضهم البعض، والأسر والمجتمعات المسلمة وغير ذلك. هل لنا ونحن نعيش في رمضان ونتذكر تلك الصورة العظيمة أن نصفي قلوبنا من أحقادها وأضغانها، وأن نعلن الصفح والعفو على كل من أساء إلينا، ونحل المحبة والمودة بدل البغضاء والعداوة؟ هل لا نتذكر قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهل نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسس ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. أيها الإخوة المستمعون، ونحن نقدم هذه التعاليم وهذه التوجيهات، نقدمها لا للتمجيد والذكرى فحسب والنحيب على الماضي، وإنما نقدمها دعوة لتصفية القلوب من شوائبها وزرع المحبة والمودة والصفاء والنقاء، وبخاصة في هذه الأيام المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.